بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة باب المواقيت، وصلنا عند حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. اقرأ.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم
أعتم
النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر
فخرج عمر
فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول لولا أن أشق على أمتي.
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه
يقطر ماء،
عندك ماء أنا.
يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة.
نعم، باختلاف النسخ لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. نعم، هذا الحديث فيه حكم تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. هذا الحديث قوله أعتم بالعشاء يعني أخر صلاة العشاء حتى اشتدت عتمة الليل وهي ظلمته. يقال أعتم يعني أخرها، أعتم يعني دخل في العتمة وهي من الليل بعد غيبوبة الشفق إلى آخر الثلث الأول. فخرج عمر رضي الله عنه أي من المسجد أو من مكانه في الصف. قوله الصلاة يعني صل الصلاة، وقوله الصلاة بالنصب على الإغراء بفعل مقدر أي صل الصلاة، ويجوز رفعه الصلاة على أنه فاعل لفعل مقدر حضرت الصلاة. ورقد قوله رقد النساء والصبيان، الصبيان صغار الأولاد الذين لم يبلغوا، وهذه الجملة قصد بها عمر رضي الله عنه الاعتذار عن طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم الحضور إلى الصلاة. ورأسه يقطر يعني وشعر رأسه، وكان ذلك من أثر اغتساله صلى الله عليه وسلم أو من أثر الوضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، ولأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة يعني هذا الوقت وهو ثلث الليل. وهذا الحديث فيه استحباب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وهذا مقيد بما إذا لم يشق على الناس. فإن كان الجماعة في مكان واحد كان يكون في البر مثلا فالتأخير أفضل، وكذا حكم النساء في بيوتهن إلا إذا خافت المرأة نسيان الصلاة في حال تأخيرها لانشغالها بضيوفها وبأمور بيتها، فالأولى المبادرة بها لأن النسيان غالب. وفي هذا الحديث دليل على أنه لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر صلاة العشاء، إنما كان يؤخرها كما مر معنا أحيانا وأحيانا، إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم تأخروا أخر. وفيه جواز حضور النساء والصبيان صلاة الجماعة في المسجد، وفيه جواز النوم قبل العشاء لمن غلبه النوم إذا أمن فوات الصلاة، كذلك جواز استدعاء الإمام إلى الصلاة وإن كان كبيرا إذا تأخر. واضح؟ عمر ذهب يستدعي من؟
النبي
صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن يذهب شخص ويقول للإمام يذكره بالصلاة، قد لا يكون منتبها للوقت ويحصل هذا الإنسان أو نسي. وكذلك أنه يجوز لغير المؤذن الراتب أن يعلم الإمام بالصلاة، ولا سيما إذا كان في إعلامه مصلحة ظنها أو تحققها. كذلك مشروعية النظر في أمر الضعف كالنساء والصبيان ونحوهم أكثر من غيرهم. فعمر لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم راعى فئتين، الصبيان والنساء. كذلك أنه يستحب للعالم أو الإمام أن يعتذر إلى أصحابه إذا تأخر عنهم أو جرى منهما يظن أنه يشق عليهم، ويذكر لهم وجهة المصلحة فيه، يعني سبب تأخره في هذا الشيء. كذلك تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأقواله ونقلها إلى أمته، وأنها كلها شرع يقتدى به. كذلك فيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وأن الشريعة الإسلامية ليس فيها حرج ولا مشقة. اقرأ الحديث الذي يليه.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه.
نعم، هذا الحديث فيه حكم تأخير الصلاة إذا حضر العشاء، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. يعني إذا وضع عشاء أحدكم كما في رواية، وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه كما في رواية. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. هذا لفظ البخاري في صحيحه، وفقهه في تراجمه رحمه الله. ذكر في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، يعني طعامه، وضع له طعام وهو جائع، فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، حتى ينتهي منه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. الشيخ بدر جزاه الله خير اليوم صايم ويفطر، حسين يصلي بنا.
هو الحين يا شيخ في رمضان شوف دائما العائلات تحط الفطور،
لا يأكل الإنسان الرمضان الحمد لله الوقت متسع، لكنه لا يقوم إلى الصلاة وفي نفسه شيء من هذا الأكل، يأكل حتى يعني يشبع من هذا الطعام ثم يذهب. وإذا أقيمت الصلاة يعني التي يريد أن يصليها، والظاهر أن المراد المغرب كما في رواية أخرى، ويحتمل دخول العشاء معها. وحضر العشاء حضر العشاء يعني قدم ليأكل الطعام، والطعام الذي يؤكل في وقت العشي وهو آخر النهار. وظاهر هذا الحديث وغيره أن عادة أهل المدينة أنهم يتناولون طعام العشاء قبل المغرب يتناولون وجبة العشاء، لأنهم أهل حرث فلا يفرغون إلا آخر النهار، وكانت هي عادة أهل نجد قديما أنهم يأكلون وجبة العشاء، وقد مر معنا ذلك، يأكلون قبل ماذا؟ المغرب. ثم تأخر الوقت فأصبح الناس، جاء جيل آخر فأصبحوا يأكلونها بين المغرب والعشاء، ثم الآن بعد العشاء. فقوله وعن ابن عمر نحوه يعني يشبه حديث عائشة مع اختلاف قليل، وقد ذكرنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأن هذا الحديث فيه أن الطعام إذا قدم وقت صلاة المغرب فإنه يبدأ به قبل أداء الصلاة، وعلى الآكل ألا يعجل حتى ينقضي أو تنقضي حاجته منه، وذلك لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، ولا يتم ذلك إلا بحضور القلب وتفرغه من الشواغل. فتقديم الأكل على الصلاة لتؤدى بخشوع القلب وحضوره، وليس هذا من باب التهويل أو التهاون بالصلاة أو تقديم حق العبد على حق الله تعالى، بل إنه من باب تعظيم الصلاة حتى يقبل عليها بقلبه وقالبه. وفي هذا الحديث، ظاهر الحديث أنه يقدم الطعام مطلقا سواء كان محتاجا إليه أم لا، لكن حمله أهل العلم على ما إذا كانت النفس محتاجة للطعام متعلقة به، أما مع عدم الحاجة إليه فلا ينبغي للمسلم أن يتخذ ذلك عادة، فيرتب موعد طعامه مع وقت حضور الصلاة، لأن هذا يفوت صلاة الجماعة. ولعلهم لاحظوا المعنى المراد، فإن النفس إذا لم تتق إلى الطعام فإن تقديم الصلاة لن يؤثر على الخشوع، بخلاف ما إذا تاقت إليه. ويؤيد ذلك قضايا وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني أن الإنسان نفسه غير متشوفة لهذه الوجبة، يعني ألا يخصص وقت الوجبة على وقت الأذان أو قريب الأذان، لا يخصص هذا الوقت، إنما مثلا يجعل وقته بعد الصلاة بفترة من الوقت. لكن إذا نفسه كان جائعا وقدمها أحيانا ليأكل فوافق ذلك الصلاة، فإن لا بأس أن يفرغ من الطعام ثم يصلي الصلاة. وظاهر الحديث أيضا أن الصلاة تؤخر إذا قدم الطعام ولو فاتت الجماعة أو فات أول الوقت، ولكن إن ضاق الوقت بحيث لو قدم الطعام لخرج الوقت، فالجمهور على تقديم الصلاة محافظة على الوقت، وعندهم التقديم مختص بالحالتين المذكورتين، لأن الوقت أمره عظيم ولا خلاف في وجوبه. ثم إن هذه المسألة من النوادر ولا عبرة بالنادر، ومعلوم أنه لو صلى مع شدة الجوع فإن الصلاة صحيحة بالإجماع، أما إذا أخرها حتى خرج الوقت فإن في صحة صلاته خلافا. في هذا الحديث أهمية حضور القلب في الصلاة وتفريغه من الشواغل، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، وهذه الصلاة لا تتم إلا بحضور القلب. وأيضا فيه يسر الشريعة الإسلامية. فقرأ الحديث الذي يليه.
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثاء يدافعه الأخبثاء.
نعم، هذا الحديث فيه حكم الصلاة عند حضور الطعام أو مدافعة الأخبثين. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: لا صلاة، لا نافية، والنفي هنا يتضمن النهي، أي لا يصلي إنسان، والنفي عند البلاغيين أبلغ من النهي، لأن فيه تقريرا لاجتنابه، كأنه أمر لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون نفي. طيب نفى، هل يوجد أن الشخص يصلي؟ نعم، لكن نفى بمعنى النهي وزيادة، واضح؟ هذا يعني نفي هنا يتضمن النهي، وهذا يعني النفي عند البلاغيين أبلغ من النهي. والجمهور على أن هذا النفي نفي للكمال، وأنه يكره أن يصلي في هذه الحال، ولو صلى فصلاته صحيحة، لأن له نظائر، مثل: لا إيمان لمن لا صبر له، ومثل: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، ونحو ذلك مما يراد به نفي الكمال، فهذا مثله. وقال بعض أهل العلم إنه نفي للصحة. واضح شيخ فهد، نفي الكمال ونفي الصحة؟ إيش نفي الكمال ونفي الصحة؟
نفي الكمال
الصلاة صحيحة لكن غير كاملة الأجر.
نعم.
ونفي الصحة؟
الصلاة صحيحة.
لا، الصلاة لا تصح.
لا تصح.
نفي صحة الكمال، واضح؟ نفي أصل الإيمان ونفي كمال الإيمان. نفي كمال التوحيد ونفي التوحيد، واضح؟ هذه يعني شرط صحة وشرط كمال. فهنا النفي بعض أهل العلم قالوا هذا نفي صحة، أن الصلاة لا تصح، فلو صلى في هذه الحال فصلاته محرمة فتكون باطلة، لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الصحة، وهذا هو قول الظاهرية، هذا قول الظاهرية كما ذكره يعني ابن حزم في المحلى. وقوله بحضرة طعام، الباء للمصاحبة، أي مع حضور طعام، والمراد به يعني وضعه وتقديمه للأكل. ولا وهو يدافع الأخبثان، ولا وهو يدافعه الأخبثان أي البول والغائط، ومعنى يدافعه أنه يدفعهما عن الخروج، وهما يدفعانه عن الشغل بغيرهما ليخرجا. وأن هذا الحديث فيه النهي عن الصلاة حال حضور الطعام الذي يريد أكله، لما تقدم أن الصلاة من أن الصلاة صلة بين العبد وربه، ولا يتم ذلك إلا بحضور القلب وتفريغه من الشواغل، فيقدم الطعام ليؤدي هذه الصلاة بخشوع وحضور القلب، ولو فات أول الوقت أو فاتت الجماعة فيقدم ماذا؟ الطعام حتى يفرغ منه. وحضور الطعام قيد معتبر، فإن كان غير حاضر فلا تؤخر إلا إن تيسر حضوره عن قرب، كأن توجد أمارات تقديمه، فلا يبعد أن يكون كالحاضر، يعني اقترب انتهاء الأكل، اقترب، فإنه ينتظره، ولو فاتته ماذا؟ صلاة الجماعة ولو فاته أول الوقت. وإذا حضر أمامه كذلك من باب أولى، واضح؟ سواء كان الطعام أمامه أو قريب بحضوره، قريب يعني بأمارات يعرفها، إن كان من طعام البيت قالوا لك الخالص، وإن كان من طلب من الآن يعني المطاعم والتوصيل هذه قالوا نحن قريب عندك الآن خارج المنزل، فلا يقول لا موضع الطعام أريد أن أصلي، إنما يأكل حتى يفرغ منه. والحديث فيه النهي عن الصلاة حال مدافعة البول والغائط، لأنه يكون مشغولا بهما حتى ينتهي من صلاته ليفرغ منهما، مع ما في ذلك من ضرر البدن، بل عليه أن يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، لأن صلاته وحده بحضور قلب وخشوع أهم من صلاته مع الجماعة في حال مدافعة الأخبثيين. أما إذا كان شيئا يسيرا لا يشغله أو حس بالبول والغائط ولم يصل إلى حد المدافعة فلا بأس في الصلاة، لأن المدافعة تقتضي أن هناك شدة، بحيث أن البول والغائط يؤذي تأخره، فإن ترتب على قضاء حاجته خروج الوقت فالأظهر، يقول الشيخ عبد الله الفوزان، إذا ترتب على قضاء حاجة خروج الوقت يقول الأظهر والله أعلم أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، لأن هذا هو الأقرب إلى قواعد الشريعة وتيسيرها على المكلفين. وهذا الحديث فيه ألحق العلماء بمدافعة الأخبثين كل ما يشغل بالمصلي من ريح في جوفه أو حر أو برد شديد، يعني حر أو برد شديدين لا يخشع معهما، أو جوع أو عطش كذلك، لأن المعنى المراد موجود في الجميع، وهو حضور القلب وسكون الجوارح. اقرأ الحديث الذي يليه نختم به.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب.
نهى عن الصلاة بعد الصبح
حتى تطلع الشمس،
لا عندك تطلع الشمس أو تشرق،
تطلع الشمس،
نعم،
وبعد العصر حتى تغرب.
نعم، عندي في النسخة نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد المغرب حتى تغرب. هذا الحديث فيه بيان شيء من أوقات النهي عن الصلاة. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. الشاهد عندي رجال، يعني أخبروا وأعلموا، فالمراد بالشهادة الإخبار والرواية له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبليغ عنه، لا بمعنى الشهادة عند الحكام، إنما شهادة يعني أبلغوه وأخبروه بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرضيون يعني مقبول الشهادة، مقبولو الشهادة، لا شك في صدقهم ودينهم. وأرضاهم عندي عمر، أي أبلغهم قبولا عندي. ولفظ مسلم منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي. وعن الصلاة أي صلاة النفل بعد الصبح حتى وبعد العصر، يعني بعد قال نهى عن الصلاة بعد الصبح، أي صلاة يريد النافلة، نهى الصلاة الفريضة يصليها المسلم حيث تذكر هذه الصلاة فريضة ولو في أوقات النهي، لكن صلاة النافلة هناك أوقات نهي وهي خمسة أوقات: بعد صلاة الفجر حتى الشروق، هذا وقت، والوقت الثاني بعد الشروق حتى ترتفع الشمس قيد رمح عند ارتفاعها وهو أشد، والوقت الثالث قبل صلاة الظهر بقليل، يعني عندما تكون الشمس في وسط السماء، فهذا وقت نهي. وقيل هذا يقدر بدقيقة أو دقيقة وأقل، يعني وقت قليل. نعم. والوقت الرابع وهو بعد صلاة العصر، والوقت الخامس عندما تتضيف الشمس إلى الغروب. هذه خمس أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. لكن إذا صلى المرء ذات سبب، مثل تحية المسجد، مثل طواف بعد في مكة، فلا بأس. وقال بعد الصبح وبعد العصر، أي بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، فهو على يعني حذف مضاف يدل عليه رواية مسلم، فهو قال ماذا؟ قال نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر، يعني الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لذلك في رواية مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه كما سيأتي معنا: لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، يعني ترتفع قيد رمح، تشرق معنى تطلع الشمس، ترتفع غيد رمح. وهذا الحديث فيه نهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ويستثنى من ذلك ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وركعتي الطواف، كما تستثنى الفرائض الفائتة لقيام الأدلة الشرعية على ذلك. كذلك فيه استحباب الثناء على الشيوخ والعلماء وإن لم يكونوا متهمين، وتبيين مراتبهم في الفضل وغيره. قل لماذا تثني عليه؟ هل هو متهم؟ يعني مطعون فيه؟ تكلم فيه؟ لا، ما لا يلزم. قد تثني على مشايخ وتثني على شخص أكثرهم لأن أعظمهم علما وأورعهم، كما صنع عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عمن منهم وأرضاهم قال عمر رضي الله عنه. وفيه تأكيد الخبر بكثرة ناقليه وقوة الثقة بهم، وكذلك الرد على الرافضة فيما يدعونه يعني يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة، لأن ابن عباس رضي الله عنه من آل البيت، وقد قال أرضاهم عندي عمر. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.